تحركها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر، فلا تقولن هذا عالم علم، ولا تقولن ذاك السيد الوقر. وما الحياة سوى نوم تراوده أحلام من بمراد النفس يأتمر. والسر في النفس حزن النفس يستره، فإن تولى فبالأفراح يستتر. والسر في العيش رغد العيش يحجبه، فإن أزيل تولى حجبه الكدر. فإن ترفعت عن رغد وعن كدر جاورت ظل الذي حارت به الفكر. والحر في الأرض يبني من منازعه سجنا له، وهو لا يدري فيؤتسر. فإن تحرر من أبناء بجدته يظل عبدا لمن يهوى ويفتكر. والموت في الأرض لابن الأرض خاتمة، وللأثيري فهو البدء والظفر. فمن يعانق في أحلامه سحرا يبقى، ومن نام كل الليل يندثر. ومن يلازم تربا حال يقظته يعانق الترب حتى تخمد الزهر. فالموت كالبحر من خفت عناصره يجتازه، وأخو الأثقال ينحدر. أبيات من قصيدة المواكب لجبران خليل جبران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 15 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 24 من جمادى الثانية عام 1414 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد محمد رضا الجولبايغاني. ولد الجولبايغاني في مدينة جولبايغان وسط إيران، وتلقى في مدارسها المقدمات من العلوم الدينية، ثم انتقل ليدرس في مدينة قم المقدسة عند كبار الفقهاء كآية الله الحائري وآية الله السيد الخنساري والشيخ النائني رحمة الله عليهم أجمعين. أجمعين، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كآيات الله الشيخ الآغا ضياء العراقي والسيد أبي الحسن الأصفهاني. وبعد تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة في إيران، انتقل آية الله الجولبايجاني إلى مدينة قم وبدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية فيها، وتصدى للمرجعية إثر وفاة المرجع البروجردي، وكان من أقرب العلماء الملازمين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ووقف إلى جانب الثورة الإسلامية في كل محطاتها قبل وبعد انتصارها، وقام بتشييد الكثير من المدارس والمستشفيات في المناطق المحرومة في البلاد، كما ترك مجموعة قيمة من المؤلفات منها القضاء، الشهادات، الدر المنضود في أحكام الحدود، بالإضافة إلى هوامش كتبها على العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي، وهامش على وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الإصفهاني. وأخيرا وفي 15 من كانون الأول ديسمبر عام 1975 للميلاد، أعلنت إسبانيا إنهاء فترة احتلالها للصحراء الغربية، وانتهت بذلك فترة سلطتها ونفوذها على تلك المنطقة. كانت إسبانيا قد احتلت الصحراء الغربية عام 1884 وعرفتها بالصحراء الإسبانية، وبعد قرن من الزمان وعلى أثر تشكيل الجماعات المسلحة لمناهضة الاستعمار، اندلعت المواجهات المسلحة بين الثوار والقوات الإسبانية، والتي تكبدت فيها إسبانيا خسائر كبرى. وفي عام 1973 أعلن تشكيل جبهة البوليساريو المتشكلة من الجماعات المناضلة في الصحراء الغربية لتنظيم وتنسيق النضال ضد الاستعمار الإسباني. وأخيرا وبعد سنوات من النضال الشعبي، تركت إسبانيا الصحراء الغربية عام 1976، واللافت أن المغرب ادعت مالكيتها للصحراء الغربية بعد أيام من إعلان البوليساريو تشكيل جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية، ولا تزال السجالات مستمرة حول مالكية المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
من حولكم لنذيقكم خوفا ورعبا، من نفر من حول ضرر شغنا من حولكم لنذيقكم خوفا ورعبا والمحور إن أمر ما من مفر من حول ضرر بيروت ويمن القناصة والشام وبغداد وفاسة والضفة وغزة وخلاصة فلسطين ورح تعلن حربة فلسطين ورح تعلن حربة جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبصدق الوعد
الأطفال. أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال.
أصدقائنا، نريد أن نحدثكم عن موضوع الالتزام بتحذيرات الوالدين. أصدقائنا الحلوين، عندما نذهب إلى المدرسة توصينا أمهاتنا أن نمشي على الرصيف ولا نمشي في الشارع، وأن نعبر من الأماكن المخصصة للعبور، وذلك لأنها تخاف علينا من الحوادث وتريدنا أن نعود إلى البيت سالمين. أرجوكم يا أصدقاء لا تستعجلوا، سوف نتحدث أكثر عن هذا الموضوع لكن بعد فقرة تمثيلية البرنامج. طبعا قبل التمثيلية نطرح عليكم الحجورة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي تراه في الظلام؟ نعم، ما هو الشيء الذي تراه في الظلام؟ أما الآن يا أصدقاء حان وقت التمثيلية. عنوان تمثيليتنا هو ثمرة العمل.
أيها الأحبة، كان هناك تاجر غني استطاع أن يكون ثروته الكبيرة بجهوده ومن عرق جبينه، فكان لهذا التاجر زوجة وابن صغير.
يا زوجتي.
نعم.
هل تعرفين ماذا يقلقني؟
ماذا يقلقك يا زوجي العزيز؟
يقلقني هذا الطفل.
هذا الطفل؟
أخاف أن يقوم هذا الطفل بتضييع ثروتي عندما يكبر.
لا داعي للقلق، عندما يكبر يتعلم.
الآن وقت تربية الطفل، ماذا تقولين؟
دعه يلعب ويتمتع بطفولته يا رجل.
سأقوم باختباره وتعليمه درسا عن قيمة العمل.
نعم.
يا بني أين أنت؟
نعم يا أبي، دعني ألعب.
تعال يا ولدي تعال.
نعم يا أبي.
ولدي العزيز، أنت صرت كبيرة.
لقد صرت كبيرة؟
نعم.
شكرا لك يا أبي.
غدا تذهب إلى العمل لأرى ما تجنيه من عملك في نهاية اليوم. وإذا لم تعمل فلن تحصل على وجبة العشاء.
ماذا تقول يا أبي؟
ولن أسمح لك بأن تبيت في البيت، أفهمت؟
ماذا تقول يا أبي؟
نعم أحبتي، قضى الولد يومه باللعب ذلك اليوم، وبعد ذلك ذهب إلى أمه.
يا أمه.
نعم.
أعطني مالا.
ولماذا يا ولدي؟
هل ترضين أن لا أتناول الليلة طعاما معكم وأبيت ليلتي خارج البيت؟
ألم تذهب إلى العمل اليوم؟ ها يا ولدي.
كلا يا أمي.
ماذا؟
لقد قضيته باللعب مع أصدقائي. بالله عليك أعطني بعض النقود.
حسنا خذ يا بني خذ.
يا بني.
يا أبي. نعم.
ماذا فعلت اليوم؟
اليوم ذهبت إلى العمل وعملت كثيرا وتعبت يا أبي.
أحسنت يا ولدي. حسنا، أين هو راتبك؟
لقد جنيت هذه النقود يا أبي.
حسنا يا بني، ارمي هذه النقود في البئر خارج البيت.
في البئر؟
نعم.
عجبا. حسنا يا أبي، متأكد؟
نعم.
هل أرميها في البئر؟
نعم. أجل، أسرع واخرج من البيت وارميها في البئر حالا.
حسنا، كما تريد يا أبي. رميت النقود في البئر، إنها لعبة جميلة.
لا تنسى يا ولدي، غدا أيضا عليك الذهاب إلى العمل، ولكن إياك أن تكذب علي. أفهمت؟
أكذب عليك؟
نعم.
كيف عرف أنني كذبت عليه؟ لا لا لا، لم يعرف، ولكن يا ترى هل عرف أنني حصلت على تلك النقود من أمي؟ ماذا أفعل؟ يا أمي.
نعم.
اليوم أيضا طالبني أبي بالذهاب إلى العمل.
يا بني، إذا كنت تريد مني نقودا فاعلم أن أباك أخذ مني جميع النقود.
ها؟
نعم.
وهل عرف أني أخذت النقود منك؟
لا أدري، ولكن اليوم لا أستطيع أن أساعدك بشيء يا بني. حاول أن تذهب إلى العمل، فأبوك مصر على أن تعمل بنفسك.
حسنا يا أمي، سوف أذهب.
نعم أحبتي، اضطر الابن أن يخرج ليجد عملا، وبعد عمل متعب عاد في الليل إلى البيت متعب.
يا زوجتي. نعم. أين هو ولدنا؟
فديته، اليوم ذهب إلى العمل وعاد قبل دقائق.
حسناً، أين هو الآن؟
لم يتمكن من الجلوس على المائدة لكثرة التعب، فقد خلد إلى النوم.
حسن، سأوقظه.
ماذا تريد منه؟ لقد تعب اليوم كثيراً.
يا بني، يا بني، هيا استيقظ. يا بني، قم.
ها؟
هيا.
حسناً، حسناً، سأخذ هذه البضاعة.
ما بك يا بني؟
أبي، ظننت أني في العمل.
قم قم يا بني. حسنا يا بني، أين هي النقود التي حصلت عليها اليوم؟ ها؟
لقد جعلتها تحت وسادتي يا أبي.
حسنا، قم وارميها في البئر خارج البيت. هيا.
كلا يا أبي، أرجوك، لا أريد أن أرميها في البئر. أعفني من هذا أرجوك، لقد تعبت من أجل الحصول عليها كثيرا.
والآن عرفت يا بني قيمة هذه الثروة التي سأتركها لك، فإني قد حصلت عليها بجهد جهيد، وأريدك أن تحافظ عليها وتصرفها بشكل صحيح عندما تكبر. أفهمت؟
نعم يا أبي، فهمت.
هيا
نعم.
هيا اذهب إلى النوم.
حسنا.
وبهذا أحبتي قدم التاجر درسا لابنه في أن يعرف قيمة المال الذي يتعب الإنسان من أجله. نعم أحبتي.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
حول أمي كنت أدور، كنت أدور أدور، مثل فراشة حول النور كنت أدور أدور. حول أمي كنت أدور، كنت أدور أدور، مثل فراشة حول النور كنت أدور أدور. مثل القمر دار ولي حول الأرض وكان سعيد، مثل القمر دار ولي حول
على الأرض وكان سعيد.
أجمل شمس شمس العيد وديك الصبح كان عنيد.
حبس الشمس وقال أريد، قال وليد
ماذا تريد؟ قالت ديك أريد القمح حتى صيح شمس العيد. قالت ديك أريد القمح حتى أصيح لشمس العيد. القمح عند الفلاح والفلاح طلب المطر، والمطر عند الغيمة والغيمة طلبت رعدة، والرعدة عند الهواء والهواء نائم.
حبس الشمس وقال أريد، قال وليد
ماذا تريد؟ قالت ديك أريد الخبز حتى أصيح لشمس العيد. قالت ديك أريد الخبز حتى أصيح لشمس العيد. الخبز عند الفران والفران طلب النار، والنار عند الحطب والحطب طلبت فأسا، والفأس عند الحداد والحداد نائم.
حبس الشمس وقال أريد،
صرخ وليد ماذا تريد؟ خاف الديك، خاف الديك صاح ينادي لنور الصبح وشمس العيد.
خاف الديك صاح ينادي لنور الصبح وشمس العيد. خاف الديك صاح ينادي لنور الصبح وشمس العيد.
الحلوين، ذات يوم خرجنا من المدرسة أنا وأختي سناء وجارتنا سعاد، وأردنا أن نعود إلى بيوتنا. في الطريق كانت سعاد تمشي أحيانا على الرصيف وأحيانا تنزل من الرصيف وتمشي في الشارع، فحذرتها وقلت لها لا تفعلي ذلك وإلا وقع لك حادث. فقالت أوه، أنت أيضا مثل أمي، كلما أخرج من البيت تقول لي ذلك. فقلت لها طبعا، لأنها تخاف عليك، وأمي تقول لي ذلك أيضا. فقالت طيب، أنا سأفعل ما أريد، أنا لم أعد صغيرة. ونزلت إلى الشارع، وفجأة يا أصدقاء سمعنا صوت منبه سيارة، ورأينا سيارة وقفت على بعد خطوات منها. نعم يا أصدقائنا، على بعد خطوات فقط. ونزل السائق وصرخ في وجهها. أعلم أنكم تريدون أن تعرفوا ماذا حصل بعدها، لكن اسمحوا لي أن ننتقل إلى فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم أعود إليكم وأحكي لكم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي أبي،
نعم؟
هل تأخذني إلى بيت عمي أبي عمار؟
لماذا؟
لقد اتصل بي عمار وأخبرني أن أباه اشترى لهم كناري لونه أصفر وله صوت جميل، فقلت له سآتي إلى بيتكم لأراه.
حسنا، سنذهب معا إلى بيت عمك.
أبي، هل لا. الكناري طائر كبير مثل الكاسكو؟
لا يا ولدي لا، فعصفور الكناري طائر صغير بحجم طيور الحب، أو أكبر بقليل. وهو مشهور بصوته العذب، وهو من الطيور التي يشتريها البشر ويعتنون بها في بيوتهم أو محلات كسبهم.
كذا
إذن. نعم.
عندما أذهب إلى بيت عمي سأسأل عمارا ما هو طعام الكناري.
نعم، وهو سؤال مهم، وأذكرك يا ولدي ألا تحاول أن تعطيه شيئا من نفسك، وإذا أردت أن تطعمه اسألهم هل يمكنني أن أطعمه وماذا أقدم له.
نعم. بالتأكيد يا أبي، وربما يكونون قد اشتروا له طعاما من بائع الطيور.
نعم ربما. اسمع يا أحمد، قرأت ذات يوم أن الكناري يعطونه بذور الكناري.
وما هي يا أبي؟
هي خليط من أنواع من الحبوب والفيتامينات والمعادن، يشترونها من بائع الطيور.
ذكرتني يا أبي بأمر مهم.
وما هو؟
أريد أن أسأل بائع الطيور الذي اشترينا منه طيور الحب، هل يختلف غذاء الطيور حسب أعمارهم؟ مثلا بعد شهر أو شهرين هل يجب علينا تقديم طعام يختلف عن الطعام الذي نقدمه لهم الآن، أو أن نضيف أطعمة أخرى إلى غذائهم يوميا أو أسبوعيا يا أبي؟
بالتأكيد يختلف.
ولماذا يختلف يا أبي؟
وأنا أيضا أردت أن أسأل ذلك من بائع الطيور، لأنني عندما كنت صغيرا كان أبي يربي فراخ دجاج، ورأيته يغير نوع الغذاء كل فترة ويضيف أشياء إلى طعامهم، فأردت أن أسأل هل الطيور كذلك أيضا؟
إذن يجب أن نسأل بائع الطيور غدا.
نعم.
وشكرا يا أبي على هذه المعلومات، شكرا لك.
يا أصدقاء، أنا أخبرتكم عن صديقتي سعاد وأنها لم تلتزم بتحذيرات أمها، ففي طريق العودة إلى البيت كانت تمشي أحيانا على الرصيف، وأحيانا تنزل من الرصيف وتمشي في الشارع وتقول أنا لست صغيرة سأفعل ما أشاء. فجأة أوشكت سيارة أن تصدمها، وحينها خافت سعاد كثيرا واصفر وجهها وبكت، وعندها تجمع حولها عدد من الطالبات وآبائهم وأمهاتهم وقالوا لها أنت مخطئة لأنك مشيت في الشارع، وشكروا السائق على نبهته إذ أوقف السيارة في الوقت المناسب، ولو كان صدمها لا سمح الله لكانت الآن في المستشفى. قبل أن تنصرف سعاد شكرت السائق واعتذرت منه. أصدقائنا، حان وقت طرح الحزورة مرة أخرى. حزورتنا التي تقول ما هو الشيء الذي تراه في الظلام؟ ما هو الشيء الذي نراه في الظلام يا أصدقاء؟ سأقول لكم توضيحا. في الليل ترون كل شيء أسود، هل عرفتم الحل الآن؟ حسنا، فكروا يا أصدقاء وستصلون إلى الإجابة الصحيحة إن شاء الله. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتى اليافع رعد اسكندر. السلام عليكم رعد.
وعليكم السلام.
رعد، ما معنى الالتزام بتحذيرات الوالدين؟ شنو يعني تحذيرات الوالدين؟
يعني الأشياء اللي احنا خطأ نقوم بها، مثلا يقولون على مود مصلحتنا نكرر هذا الشيء.
لك أحسن. مثلا
إذا مثلا قلت لأمي لا تطلع ويا هذا، أنا في المرة طلعت، هذه نحسب خطأ.
أحسن.
فما لازم ما سويت شيء. وقالت لي ادرس عن المدرسة، لازم ندرس.
طيب لماذا يحذرون الوالدين أولادهم من بعض الأمور؟
يحذرون على مود مصلحتهم، ومثلا أن يكون أشخاص جيدين في الحياة.
نعم. طيب هل صادف وأنه أنت ما سمعت، ما أخذت بتحذيرات والدتك أو والدك؟
في مرة صارت، بس بعد ما
كيف
مثلا قالت لي لا تطلع، أنا تريد تطلع طوبة، بعدين طلعت رجعت، بعدين شعرت بالندم.
شعرت بالندم كيف يعني؟ ماذا حدث حتى شعرت بالندم؟
شعرت بالندم لأنه قالت لي ليش طلعت، ما لازم تطلع.
رعد إسكندر، شكرا جزيلا لك.
نعم يا أصدقائنا، ربما يكرر آباؤنا وأمهاتنا تحذيراتهم لنا في كل يوم، لكن يجب أن نعلم أنهم يكررونها لأهميتها أولاً، ومن أجل سلامتنا ثانياً، لكي لا يصيبنا سوء أو حادث، وفي الإعادة إفادة ثالثاً. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي، أين كنت يا نرمين؟
كنت في المطبخ أساعد والدتي في أعمالها.
أحسنتي يا ابنتي، أحسنتي. أسألا ما تفعلين، فلخدمة الوالدين أجر كبير.
هيا يا جدتي، أود الآن أن أستمع إلى معلوماتك الجميلة.
إذن اذهبي إلى دولاب الحروف وابدأي بتحريكه.
حسنا. وماذا عن الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت من الدولاب يا جدتي؟
إنه حرف تحدثنا عنه كثيرا في محطتنا هذه، وكلماته هي بالون، آمال، أناناس، إسفنج وغيره.
عرفته يا جدتي، لقد عرفت حرف اليوم، إنه حرف الألف.
أحسنتي يا شاطر، أحسنتي، إجابة صحيحة. وسأتكلم لك عن شخص مسلم عرف باحترامه لوالدته.
جيد، جيد جدا، ولكن من هي هذه الشخصية يا جدتي؟
إنه أويس القرني يا نرمين، الذي كان من أهل اليمن.
ولماذا تقولين يا جدتي إنه عرف باحترامه لوالدته؟
كان لأويس القرني والدة عجوز لم ترى عيناها مكانا، أي كانت ضريرة العين. لما أراد أويس أن يذهب من اليمن إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشترطت عليه والدته أن لا تبقى فيها إلا نصف يوم، فقبل أويس هذا الشرط.
ولماذا اشترطت والدة أويس عليه هذا الشرط يا جدتي؟
لأنها كانت عجوزا لوحدها ولا تستطيع قضاء أمورها يا ابنتي. فذهب أويس إلى المدينة، ولما وصلها لم يكن النبي في البيت، فانتظر أويس نصف يوم ولم يعد النبي، فاضطر أويس أن يعود إلى والدته دون أن يرى رسول الله.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
لما عاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وإلى البيت، قال أجد هنا نورا ورائحة لأخي أويس، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تفوح روائح الجنة من قبل أويس وأشوقاه. وهكذا لم ير أويس النبي نظرا لوعده لوالدته.
يا إلهي، إنه وفى بعهده لوالدته وكان يخدمها.
نعم، إنه كان يخدم والدته، وقد حصل على هذا الفعل أجرا كبيرا. فهذه القصة تعلمنا درسا كبيرا في احترام الوالدين يا نرمين ومراعاتهم.
شكرا جزيلا يا جدتي لهذه المعلومة الرائعة والجميلة.
أهلا أهلا يا حبيبتي نرمين، أهلا أهلا.
أصدقائنا الحلوين، الآن وصلنا إلى جواب الحجورة. ما هو الشيء الذي نراه في الظلام؟ ها؟ وقلت لكم بأنه في الليل ترون كل شيء أسود. ما هو هذا الشيء؟ ما هو؟ أها، إنما نراه في الظلمة وفي الظلام هو سواد الليل يا أصدقاء. نعم، سواد الليل. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم وعلى آله الهداة إلى حياة النعيم. أخوتنا الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى في بيان آخر لآية السهر، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العلي العظيم. وفي البدء أيها الإخوة الأكارم، يحسن بنا أن نستذكر معنى الصهر، وقد وجدنا اللغويين يقولون في ظل كلمة صهر أن الصهر هو الختن المتزوج من أهل بيت المرأة وهم أصهر. روي عن ابن عباس قال: حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت من النسب ومن الصهر، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وحلائل أبنائكم وما نكح آباؤكم، وأن تجمعوا بين الأختين. وعلى أي حال فإن الصهر له أصلان، أحدهما يدل على القربة والآخر على الذوبان. قال ابن السكيت: كل من كان من قبل الزوج من ذوي قرابته من المحارم هم الأحماء، ومن كان من قبل المرأة فهم الأختان. ويجمع الصنفين الأصهار يقال صاهرت إليهم إذا تزوجت منهم. والآن أيها الأخوة المؤمنون، لابد أن نتعرف على الصهر في معناه ومصداقه في الآية المباركة فجعله نسبا وصهرا. يقول بعض المفسرين بأن معنى الآية الشريفة هو أن الله جل وعلا هو الذي خلق من النطفة ومن ماء واحد بشرا فقسمه قسمين، ذا نسب وذا صهر، وكان ربك قديرا. لنذهب إلى الروايات المفسرة لهذه الآية الكريمة، ففي ذلك كشف لبعض أبعادها ومصادقها. عن ابن عباس وابن مسعود وجابر الأنصاري والبراء وأنس وأم سلمة والسدي وابن سيرين والإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، قالوا: هو محمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام. وقد جاء في تفسير الثعلبي أن ابن سيرين قال: نزلت هذه الآية في النبي وعلي زوج فاطمة وهو ابن عمه وزوج ابنته، فكان علي نسبا وصهرا. قال ابن الحجاج: بالمصطفى وبصهره ووصيه يوم الغدير. وقال كعب بن زهير في الإمام علي عليه السلام: صهر النبي وخير الناس كلهم. نعم، فيكون أمير المؤمنين علي عليه السلام المصداق الأمثل والأتم للنسب والصهر معا، فهو ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك صاهره على ابنته فاطمة الزهراء البتول عليها الصلاة والسلام. فكان الزواج ذاك له خصوصياته كما سنتبين ذلك بعد هذه الاستراحة القصيرة. الأحبة، يقول أحد العلماء: ليس حكم فاطمة عليه السلام مثل بقية النساء، فهي وليدة الإسلام ومن أهل العباء والمباهلة والمهاجرة في أصعب وقت، وقد ورد فيها آية التطهير، وافتخر جبرائيل بكونه من أصحاب الكساء الذين نزل فيهم قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم إن لفاطمة سلام الله عليها أمومة الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة، ومنها الحسن والحسين، ومنها عقب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي سيدة نساء العالمين، وزوجها علي عليه السلام من أصلها وليس بأجنبي، والعاقد بينهما هو الله جلت قدرته وعظمته. وقد توسل النبي صلى الله عليه وآله إلى زواجهما بعدما رد كل من تقدم قبل أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكان القابل في هذا الزواج المبارك الميمون جبرائيل عليه السلام، والخاطب راحيل، والشهود حاملة العرش، وصاحب النثار رضوان، وطبق النثار من شجرة طوبى، والنثار هو الدر والياقوت والمرجان، وكان ثمار هذا الزواج الفريد هو أئمة الحق والهدى عليهم السلام. إذن فالإمام علي صلوات الله عليه هو الصهر بعد أن كان نسبا فقط. وقد توافرت على ذلك الأخبار الصحيحة القطعية كما سنسمع بعد هذه الوقفة الوجيزة. في معاني الأخبار، روى الشيخ الصدوق عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: أنا الصهر. يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وبإسناد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على المنبر في تزويج فاطمة خطبة جاء فيها: الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع في سلطانه، المرغوب فيما عنده، المرهوب من عذابه، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد. إن الله جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا معترضا، وشج به الأرحام وألزمها الأنام. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ثم أن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وقد زوجتها إياه على 100 مثقال فضة. أرضيت يا علي؟ قال: رضيت يا رسول الله. أحبتنا المستمعين الكرام، حتى اللقاء القادم بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجرة؟
إن كان أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجرة؟
يوم استريح حنسى كلام الله، والتعب وصيح ما عندي غير الله.
وأفكر وعمل جرى واسمى كتاب الله، أصحى من الهجرة، أصحى من الهجرة.
أغلى كتاب في قلبي عتابنا يا الإنسان، متى قلبك يجود لقلبي يعود كيف الهجرة؟ فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك، أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن. أنا رحمة عليك، أنا بلسم إليك، أنا لطف ونور، أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور. أملك بحروفي لك دنق طوفي،
أنا فوزك أريد حسافة تريد أملك ما هجوم
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذري يا الله يا ما نسيت ما كنت أخاف الله
كرمه عام الجرى اسمى كتاب الله أصحابي للهجرى أصحابي للهجرى
كذا مرة حكيت وفي لحظة بكيت وشكيت الحال وانا عندي دواء اذا شفت روى وعطاك امان في عسر تلقاني فرجت تنساني واذا تبقى سعيد انا اسمي بعيد انا مو في البال اذا انت حزين وغريب وسجين انا ليك اسرار اذا تلقى مناك وتوافي هناك انا في الادراج على رف ترميني ولا ترضى تجيني في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذري
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام السلام عليكم معكم طارق الخزاعي وهذه النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين خليل الحي يؤكد أن حماس تبذل جهدها لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة صنعاء تحذر من استمرار انتهاكات الاحتلال لوقف النار في غزة والاعتداءات في الضفة ارتفاع عدد قتلى هجوم سيدني إلى 16 والشرطة الإسترالية تقول أن المشتبه بهما أب وابنه تفاصيل النشرة قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة إن الذكرى 38 لانطلاقة الحركة تحل في ظل واقع سياسي وميداني مختلف تمر به القضية الفلسطينية وفي مرحلة تتسم بتحولات كبرى وأكد خليل الحي في كلمة أن الحركة تبذل كل جهد ممكن من أجل توظيف هذه المتغيرات لصالح الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعيش أياما بالغة الصعوبة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مشيرا إلى